طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل إلان جديد خليفي والمخرج توني خوري.
صباح الخير في هذه النشرة. جولات التصعيد في عرض متواصل من غزة إلى الجنوب. القصف الإسرائيلي تجدد صباحا على أطراف مارون الراس وعيترون. عقدة التمديد لقائد الجيش أمام جولات جديدة من الكباش، والعين على المخرج النيابي. الرئيس ميقاتي التقى السيسي وتشديد على وقف الحرب. موظفو الدولة علقوا الإضراب على أمل ترجمة الوعود برفع الأجور. إسرائيل ترتكب مجازر بالجملة في غزة وتعلن عن اجتياح بري لجنوب القطاع. العمليات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر تكررت، وبارجة أمريكية تدخلت. الجو اليوم خريفي وأمطار مرتقبة الأربعاء. دوي انفجارات وصراخ والعائلات المنكوبة بالآلاف، إنها فصول الحرب في غزة وأمام مرأى من العالم. التصعيد الإسرائيلي في الساعات الماضية حمل مزيدا من المجازر، كما التهديدات عبر الإعلان عن اجتياح بري لجنوب غزة كما حصل في الشمال. والأرقام الأولية تحدثت عن 700 قتيل وجرح الآلاف في حصيلة الساعات الماضية فقط. وضع مأساوي يفوق الوصف. هؤلاء وبكل أسف تحولوا إلى مجرد أرقام. ما حملته جولات التصعيد في غزة امتد إلى الحدود الجنوبية، حيث تصاعدت وتيرة المواجهات بين العدو ومجموعات من حزب الله، في وقت عادت حركة السفن في البحر الأحمر إلى المربع الساخن مع استئناف العمليات الحوثية. في الداخل، عقدة التمديد لقائد الجيش لم تحمل سوى مزيدا من التباينات والمراوحة، في حين يتطلع اللبنانيون مع انطلاقة شهر الأعياد إلى شيء من الاستقرار بعد أن امتدت المخاوف في زمن الحروب إلى ما هو أبعد من المعادلات اللبنانية، والبداية جنوبية.
اشتعلت جبهات الجنوب وتوالت عمليات القصف المتبادل. العدو قصف بعيد منتصف الليل أطراف رامي حرج الراهب غرب عيت الشعب وأطراف الناقورة وجبل البلاط ومحيط مروحين. وقرابة السابعة تكرر القصف المعادي على أطراف مارون الراس ويارون وعيترون. في المقابل اعترف العدو بجرح 8 من جنوده في بيت هلل في سياق عمليات حزب الله ردا على القصف الإسرائيلي. المزيد للزميل حسين معنا.
تشهد جبهة الجنوب اللبناني توترا هذا الصباح مع استمرار العدو الإسرائيلي استهداف عدد من القرى المتاخمة للخط الأزرق بالقصف المدفعي الفسفوري والحارق، خاصة في ظل المناخ الذي تسيطر عليه الرياح الشديدة والتي تساعد على اشتعال الحرائق بسرعة كبيرة. فمنذ بعض الوقت وتتعرض أطراف قرى يارون وعيطرون ومارون الراس وعيط الشعب لقصف مدفعي، سبق ذلك إطلاق قذائف حارقة على الأحراج المحيطة بهذه البلدات. وكان العدو الإسرائيلي ومنذ الساعة 12:30 منتصف الليل وعلى مدى ساعتين أطلق ما يزيد عن 100 قذيفة طالت أطراف مروحين ومحيطها في جبل بلاط وبيت ليف والقوزح ورميش وحرج الراهب غربي بلدة عيت الشعب ورامية والناقورة، مستخدما القذائف الفسفورية والحارقة، حيث اشتعلت الحرائق في عدد من الأحراج المحيطة بهذه البلدات، هذا في القطاعين الغربي والأوسط. كذلك طال القصف المدفعي فجرا أطراف الخيام ومنطقة السهل وكفر كلا في القطاع الشرقي. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت مساء أمس مواجهات عنيفة بين المقاومة الإسلامية والعدو الإسرائيلي الذي شن سلسلة غارات جوية ترافقت مع قصف مدفعي طال العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الناقورة غربا حتى مزارع شبع شرقا. وقد ردت المقاومة الإسلامية فهاجمت مواقع زبدين والرادار ورؤسات العلم في مزارع شبع المحتلة ورامية والراهب وحانيتا. وكان أقصى العمليات وأوجاعها على العدو الإسرائيلي عملية بيت هليل في الجليل الأعلى، حيث استهدفت المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية آلية عسكرية إسرائيلية. وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 8 جنود و4 مدنيين في هذا الهجوم. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
على وقع القصف المعادي جنوبا، عادت حركة النزوح عن القرى الحدودية باتجاه العمق، وأفيد بأن السكان الذين عادوا خلال أيام الهدنة نزحوا من جديد في الساعات الماضية وبصورة خاصة إلى مراكز الإيواء في مدينة سور. في المواقف قال النائب محمد رعد إن الجيش الإسرائيلي تحول من الجيش الذي لا يقهر إلى أسوأ جيش في العالم. عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق قال في موقف له إن أي اعتداء إسرائيلي على المدنيين سيرد عليه بأشد منه، وقال لن يمر أي اعتداء على المدنيين اللبنانيين في الجنوب من دون رد قاس. ماذا الآن قيل عن القرار 1701؟
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب العائد من جولة أوروبية قال لنداء الوطن إن إسرائيل بعثت برسائل عدة تتعلق بالجنوب مع أطراف من الاتحاد الأوروبي. نقلها جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ومن خلال الفاتيكان. وجاء في هذه الرسائل كما قال أبو حبيب إن على لبنان تطبيق القرار الدولي 1701 وأن يكون وجود حزب الله شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن تضغط على إسرائيل لوقف خرقها لهذا القرار. في المقابل قالت الأخبار استفاق العدو فجأة على أهمية القرار 1701، ويقدم فريقه في الأمم المتحدة تقارير يومية عما يسميه خروقات واسعة يقوم بها حزب الله في تنفيذه عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وتضيف أن إسرائيل تمارس الضغوط وتطالب بإدخال تعديلات تتيح لقوات الطوارئ الدولية تطبيق القرار بالقوة.
في الإمارات اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال في حضور وزير الطاقة وليد فياض، وتناول البحث إمكانية معاودة الشركة لعمليات الحفر في البلوكين رقم 8 و10 من زاوية العرضين اللذين قدمتهما الشركة إلى لبنان. الرئيس ميقاتي التقى أيضا في دبي على هامش مشاركته في قمة المناخ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجرى البحث في الحرب على غزة وارتداداتها على لبنان والمنطقة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي.
داخليا، الانقسام على حاله إزاء مصير التمديد لقائد الجيش، وعلى الرغم من اقتراب موعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في 10 من الشهر المقبل بقيت التباينات على حالها. وفي ضوء موقف التيار الوطني الحر على ما يبدو يتعذر التمديد في الحكومة، فماذا عن مجلس النواب؟ نظريا يفترض أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل منتصف الشهر الحالي إلى جلسة تشريعية للبت بموضوع التمديد لقائد الجيش. عمليا موعد الجلسة سيتحدد هذا الأسبوع، حيث يفترض أن تنهي اللجان المشتركة مجموعة اقتراحات قوانين لمناقشتها في الهيئة العامة.
في المواقف أيضا قال النائب ألا عون في حديث متلفز إن كتلة التيار الوطني الحر لم تناقش بعد مسألة المشاركة من عدمها في الجلسة التشريعية، وأنه في ضوء جملة عوامل سيتخذ القرار. أضاف النائب ألا عون ينبغي أن توازن كل الكتل بين تسيير أمور الناس والمواقف المبدئية من تشريع الضرورة، وينبغي الاطلاع على معطيات الجلسة لمناقشة القرار، لأنه لا شيء يمنع المشاركة واتخاذ الموقف المناسب من أي توجه وإن من داخل الجلسة. ومن بكركي اعتبر البطريرك الراعي في عظة الأحد أن عدم انتخاب رئيس الجمهورية وإقفال القصر الجمهوري منذ 1 سنة و2 شهر تقريبا جريمة موصوفة تأخذ بهدم المؤسسات الدستورية إلى النهاية لنشر الفوضى والفساد وتشويه وجه لبنان الحضاري.
نحن نصلي لكي يدرك المسؤولون عن مصير الدولة والشعب عندنا أنهم ملزمون بثلاثية السماع والتأمل والنطق، وهي الطريق الوحيد لخروج كل واحد منهم من شرنقة مصالحه وحساباته، على أن يتخلى كل فريق عن مشاريعه على حساب لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات. إن أولى ثمار السماع والتأمل والنطق هي التوجه الفوري إلى البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية. يجب عدم المس حاليا بقيادة الجيش، بل تحصين وحدة الجيش وتماسكه وثقته بقيادته وثقة الدول به. لقد أسفنا وتألمنا لانتهاك الهدنة في غزة والعودة إلى حرب الهدم والقتل والتهجير.
في المواقف أيضا، النائب غسان حصباني أسف في حديث لإذاعتنا لما نشهده في غزة أو في لبنان أو في باقي أرجاء العالم، لأنه يظهر أن حياة البشر أصبحت سلعة للإتجار في ميادين السلطة والنفوذ والمال وكبرى الاقتصادات، حيث تسخر أرواح الأبرياء ويزجون في حروب كي يفاوض عليهم لاحقا بحثا عن مكاسب من هنا أو هناك. النائبة بولا يعقوبيان لفتت إلى أنها ضد أي تمديد، لكن الوضع غير الطبيعي يفرض علينا التمديد لقائد الجيش.
النائب وليد البعريني أكد عبر صوت كل لبنان هذا الصباح لأن الجلسة التشريعية مرجحة في 15 من الجاري لحسم الأمور باتجاه التمديد لقائد الجيش كما سائر القيادات العسكرية. نستمع إليه.
باقتراح القانون بضم قائد الجيش واللواء عثمان وكل الأجهزة الأمنية حتى مع اللواء بيسر بعتقد بيستفيد منه، ولكن نحن بس يصير يسمع نهاية المكتب ويكون على جدول أعمال اقتراحات القوانين حيتم تفاهم على اقتراح قانون واحد يرفع على مجلس النواب لهيئة تشريعية. عندي معلومة امبارحة أنه أحد الكتل النيابي سمعه مع رئيس بري شو صحاب المعلومة ما عندي من يتأكد منها.
نعم.
بعتقد إذا صار في تفاهم على الموضوع بعتقد تمشي الأمور طبيعي جدا، في إجماع على أنه يصير في حفاظ على وحدة الجيش والقوى الأمنية وما يصير فيها خلل.
ماذا دفع بالموفد الفرنسي للحضور إلى لبنان بهذه الطريقة ودون إحراز أي تقدم؟ ما هي المعطيات لديك حول لقاءات؟
أنت المقصود أنه مشي رئاسة الجمهورية؟
طبعا طبعا.
لا، موضوع رئاسة الجمهورية كما يبدو كان يوضي اتجاه انه نروح على خيار ثالث، وكان رأي واضح يعني بالموضوع من دون تسمية. هلا الوجود الفرنسي ما هو الا حتى اثبت وجود، ولكن اكدوا كتير كتير عن موضوع تمديد لقائد الجيش، يعني كان هو الزيارة الاساسية الفعالة لتمديد لقائد الجيش.
وماذا عن الموفد القطري؟ يجري الحديث عن مبادرة قطرية باتجاه الرئاسة.
الموضوع القطر مثل القطر بعتقد هني ما غابوا عن الساحة أبدا، بعتقد يعني ما عندي متابعة معهم 100%، بس ولكن هني متابعين الخيار الثالث هني الموفد القطرين وعم يشتغلوا عليه بكل قوتهم. على ما قدام ينجحوا فيه بيلاقوا تأييد من حيلاقوا إجماع على الموضوع ما عندي أي معلومة.
الخيار الثالث باتجاه أحد الأسماء المتداولة أم هناك؟
أبدا يعني يمكن يتجونا بس مجيد، يمكن ما بعرف شو بالنسبة للخيار الثالث هو له العنوان الأساسي عنده.
وبالعودة إلى الجلسة التشريعية، ترجح أن يعني يتم الدعوة لمثل هذه الجلسة قبيل منتصف الشهر والدخول في فترة الأعياد؟
بعد الأسبوع إذا تم دعوة لهيئة المكتب حيصير في توضيح، لأنه ب 15 شهر حيتم الدعوة للجلسة. نعم صحيح.
ماذا عن مصير التمديد لقائد الجيش وماذا عن المشهد الاقتصادي في شهر الأعياد؟ قراءة مع معالي وزير الصناعة جورج بوشاكيان. صباح الخير معالي الوزير.
صباح الخير ست حية. صباح الخير.
بداية يعني هل يمكن القول أن مصير التمديد لقائد الجيش في الحكومة بات متعثرا وانتقل إلى مجلس النواب؟
هو بصراحة منه متعثر، هو ضمن التداول، لأنه بدك وفاق كامل عليه، يعني مش وفاق كامل، إنه بده يصير في توافق سياسي كله عليه. بعد الرؤية منه واضحة 100% بالنسبة لهذا الموضوع، فبعتقد حالته إن شاء الله تكون بالمجلس النيابي ضمن جلسة تشريعية. وهذا بان خلي يطرح على مجلس النواب والأطراف السياسية هي بتقرر. يعني خلينا نحطها بهذا الواقع،
ولكن
ما في توافق 100% على بمجلس الوزراء.
نيابيا تتوقع أن نشهد نوعا من التوافق بالحد الأدنى من الأصوات ليعبر مثل هذا المشروع، أم أن الأمور لم تنضج بعد؟
حسب ما يعني الرؤية الأولانية يعني في توافق، لأنه جميع الأطراف يعني من جميع الأطراف السياسية أوكي في توافق. أوكي في معارضة من طرف سياسي من التيار الوطني الحر، بس بين الأطراف كلها مع قصة تمديد الجيش لقائد الجيش. لأنه نحن بمرحلة استثنائية تتطلب، وخاصة يعني في مؤسسة الجيش اللي هي بتختلف شوي عن كل المؤسسات اللي تاني اللي صار فيها شغور. يعني مؤسسة الجيش نظامها تركيبتها تختلف عن إدارات الدولة الباقي. فمرحلة تتطلب أنه تمديد لقائد الجيش لحين انتخاب رئيس جمهورية، ورئيس جمهورية هو ساعتها بعين قائد الجيش، لأنه هذا الموضوع خاص لرئيس الجمهورية، فمش حابين نتعدى أي شيء صلاحية لرئيس الجمهورية بهذا الموضوع بالذات.
مع الوزير، في ضوء ما يدور في المنطقة وارتداداته على الوضع اللبناني، هل رحل الاستحقاق الرئاسي إلى حين جلاء الصورة على المستوى الإقليمي، أم هناك إمكانية يعني لحظة داخلية يمكن أن تثمر توافقا على الرئيس العتيد؟
يعني الرؤية واضحة صارت، أنه اليوم في يعني بتعرف اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية مرتبطة شوي إقليميا دوليا، والمنطقة اليوم بتخبط طويل عريض ومش معروف المرحلة اللي جاية. أنا برأيي كله مؤجل لحين تتوضح الصورة بالمنطقة، أنا هيدي رؤيتي بهذا الموضوع. وبصراحة نحن اليوم عم نشتغل نضل نسير أمور الدولة لحين يجي الوقت المناسب تبع تسوية المنطقة كلها سوا وانطلاقة جديدة بالمنطقة كلها سوا.
يعني في ضوء هذه الضغوط بدأنا شهر الأعياد، الصناعة الوطنية أمام اختبار جديد في هذا الموسم، بماذا تتوجه إلى الصناعيين يعني تقديم إغراءات للمستهلك اللبناني وعدم يعني حدوث فورة أسعار أو فوضى في غياب الرقابة، ويعني بماذا تتوجه إلى اللبنانيين أيضا لتشجيع الصناعة الوطنية؟
ست تحية. أول شيء يعني الصناعة اللبنانية اليوم أخذت محلة بالاستهلاك المحلي، وصارت موجودة على الرفوف بنسبة 60-70% بكل السوبر ماركتات، أما المحلات نقاط البيع عن شيء.
هل لديك أرقام يعني حول ارتفاع نسبة
استهلاك؟ يعني بالسوق المحلي صار بالتسعة مليار الاستهلاك المحلي، يعني وهذا شيء كتير كتير إيجابي، لأنه هذا خفف اليوم من الضغط على الدولار، لأنه كله صار عم يتداول فيه بقلب الداخل اللبناني عبر الصناعة اللبنانية والمنتجات اللبنانية.
9 مليار دولار
صح؟ حجم السوق المحلي
سنويا.
هلا خليني أحط لك يا شوي بإطار، لأنه اليوم المنتج اللبناني بينباع 110 دول بالعالم، صار منتشر 110 دول بالعالم، نحن نصدر ل 110 دول بالعالم، وفي ثقة بالمنتج اللبناني وفي طلب على المنتج اللبناني.
المنتجات الغذائية بصورة خاصة أم المنتج اللبناني بشكل؟
بقصص تكستايل، بكتير من الأمور، يعني كل القطاعات نحن عنا شغالة على التصدير، بس مواد الغذائية هي بالأولوية
تبع الصدارة.
والصناعيين بلبنان، يعني الصناعة بلبنان أسعارها كتير منافسة وهيدا، بس المشكلة الصناعي ما بيروح مباشر على المستهلك، هي ببيع للسوبر ماركت، أما للمحلات
وهونيك الأسعار عم تتحدد وعم بيصير في التضخم بالأسعار.
نعم.
إذا نجي نطلع كأسعار من الصناعي إلى السوبر ماركت هي أسعار كتير تنافسية.
يعني هنا اسمح لي أن أتحدث باسم المستهلك اللبناني، نجد على الرفوف بضائع مستوردة من دول قريبة أرخص من السلعة الوطنية، كيف لنا أن نختصر الطريق لي يعني إعلاء شأن المنتجات اللبنانية؟
أبسط لك هاي القصص، أنا ما عندي ضوابط علي كوزير صناعة، أنا الضوابط علي على الصناعيين وهيدا، وأنا بعرف الصناعيين كيف بيفكروا وقدي أنه في أجواء تنافسية بين بعضهم للأخذ ياخدوا ماركت شير، يعني ياخدوا قسم السوق أكبر. عم بقولك المشكلة بنقاط البيع يلي هني اليوم عم بيتحكموا بقصة الأسعار، وهيدي أنا عندي هيدي بوزارة الاقتصاد، وبعتقد وزارة الاقتصاد عم بتقوم بدورة قد ما فيها عم
لتقليص هامش الربح.
هامش الربح صح 100%، هي هيدي المشكلة اللي عم بتصير، ونحن عطول منطالب أوكي إنه خليها تتحدد الأسعار وتكون في لويح بالأسعار وتطلع جداول أسعار أسبوعية على كل المنتجات. وهذا مشروع لازم نقوم فيه، ولازم كلنا كوزارات نتعاون كلنا سوا لنطلع بجدولة أسعار جمعية حسب تغيرات السوق حسب الأمور، ويصير المستهلك على علم أما داري أنه شو سعر هذا المنتج. بس نرجع عطول متخبط بالقوانين باللي كده النظام الحر والقانون الحر،
كل أسف لا رقابة ولا محاسبة
له، بس بالنهاية لازم يكون في ضوابط لهذه القصة، لأنه
شكراً
المنتج بتلاقيه بمحل بسعر تطيع محل تاني بغير سعر
صحيح.
محل تاني بغير سعر،
بكل أسف
وهذا الشيء غير مقبول، وخاصة هلأ بالأعياد، يعني ما يصير في استغلال لفترة الأعياد، يعني دايما لازم نفكر بالمستهلك بالمواطن اللبناني اللي هو استمراريتنا، استمرارية الصناعة،
يعني على أمل أن تكون الجهات المعنية على السمع للأخذ بهذه المناشدة. شكرا لمعالي وزير الصناعة جورج بوشاكيون.
أعلن تجمع موظفي الإدارة عن تعليق الإضراب والعودة إلى العمل بعد تأكيد من الوزيرين مصطفى بيرم ويوسف خليل بأن مرسوم الإنتاجية الذي يتضمن عطاءات محددة تراعي حال الموظفين لتسندهم سيصدر بعد أن يضع مجلس شورى الدولة ملاحظاته عليه.
والآن إلى جديد غزة، حيث صعد الجيش الإسرائيلي من هجومه على القطاع وأعلن عن الشروع في عملية اجتياح بري لجنوب غزة واستمرارها في الشمال. المشاهد المؤلمة تتوالى، صراخ الأطفال من بين الركام ومحاولات لسحب الأشلاء وعجز الأمهات عن إنقاذ فلذات أكبادهن. الاعتداءات ركزت على المستشفيات والمنازل المأهولة، وتحدثت الأرقام غير النهائية عن مقتل أكثر من 700 فلسطيني في الساعات الماضية. وأفيد بمجزرة إسرائيلية استهدفت مجمعا سكنيا بصورة كاملة شرقي غزة. كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش العدو قصف أكثر من 50 بناء مستخدما عشرات الصواريخ والقنابل العملاقة. وكالة الأنباء الفلسطينية أوردت فجرا أن إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة في رفح. ماذا عن البيانات الإسرائيلية؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس إن تل أبيب تواصل التفاوض مع حماس للإفراج عن مزيد من الأسرى، ولكن تحت الضغط العسكري، وإن مجلس الحرب يتحرك بسرعة ولكن ليس بتهور بحسب تعبيره. وفي إطار التصعيد الإسرائيلي، قال رئيس جهاز الاستخبارات الشباك رودنين بار إن حكومة نتنياهو حددت هدفا هو القضاء على حماس، وقال أيضا إن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية ستتعقب حماس في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا وفي قطر، وسيستغرق الأمر بضع سنوات، ولكننا سنكون هناك من أجل القيام بذلك.
البيت الأبيض الأمريكي أعلن عن اتصالات للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وهو ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي قال: نعتقد أن إسرائيل تقبلت رسائل واشنطن المتعلقة بمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. حركة حماس أعلنت عن مواجهات والتصدي للاقتحامات البرية الإسرائيلية، وقالت إن العدو اضطر لإخلاء 70% من المناطق التي اجتاحها برا في شمال غزة. القيادي في الحركة أسامة حمدان نفى ما أورده العدو عن تقدم لوحداته في جنوب القطاع، وقال إن المقاومة في جنوب غزة ستكون أشرس من الشمال. المواجهات التي حملتها الساعات الماضية رفعت حصيلة الضحايا في غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى تخطى 15,500 فلسطيني، وعدد الجرحى تخطى 41,000. منظمة الصحة العالمية وصفت الوضع في غزة بأنه كارثي. وفي إطار المساعدة لإغاثة الجرحى أعلنت تونس عن قافلة من الجرحى نقلت إلى تونس جوا، وأن طائرة مماثلة ستنقل دفعة على متنها 150 جريحا من غزة. ردود الفعل الخارجية توالت منددة بما يدور في غزة. الرئيس السابق للتقدمي وليد جنبلاط قال: كم نفتقد اليوم إلى الصوت الموضوعي لإذاعة بي بي سي العربية سابقا، وقد رضخ الإعلام الغربي لهيمنة المصالح السياسية والعنصرية المعادية للشعب الفلسطيني. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني إن النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد الإسرائيلي. وفي الدوحة قال وزير الخارجية القطري خلال افتتاح مجلس وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إن قطر تدين الارتكابات الإسرائيلية وتطالب بتحقيق دولي فوري شامل ومحايد.
البابا فرانسيس أعرب عن حزنه لانتهاء الهدنة في غزة، وعن أمله في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
ومع اعتدام الحرب في غزة، عادت أنظار العالم تتجه نحو مياه الخليج، وتحديدا في البحر الأحمر، حيث استأنف الحوثيون عمليات استهداف السفن الإسرائيلية التجارية تضامنا مع غزة. وقد أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله في بيان عن استهداف سفينتين إسرائيليتين وعن استمرار مثل هذه العمليات. في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرة أمريكية أسقطت طائرات مسيرة يمنية، وأنها قدمت الإغاثة لسفن تجارية تعرضت لهجمات. وفي الجبهات الساخنة أيضا، ولصقا بالحرب على غزة، العمليات العراقية باتجاه القواعد الأمريكية على الأراضي السورية. ففي جديدها بيان عراقي أعلن عن استهداف القوات الأمريكية في قاعدة في ريف القامشلي شمال الحسكة السورية.
لليوم الثاني على التوالي ضرب زلزال كبير الفلبين بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جنوب الفلبين، ولم يفد عن إصابات. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ جو خريفي مستقر يخيم على لبنان مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، ولكن اعتبارا من مساء الغد يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية، وسيتحول الأربعاء إلى ماطر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اليوم ستتراوح ما بين 17 و26 درجة.
كان في هذه النشرة جولات التصعيد في عرض متواصل من غزة إلى الجنوب. القصف الإسرائيلي تجدد صباحا على أطراف مارون الراس وعيترون. عقدة التنديد لقائد الجيش أمام جولات جديدة من الكباش والعين على المخرج النيابي. الرئيس ميقاتي التقى السيسي وتشديد على وقف الحرب. موظفو الدولة علقوا الإضراب على أمل ترجمة الوعود برفع الأجور. إسرائيل ترتكب مجازر بالجملة في غزة وتعلن عن اجتياح بري لجنوب القطاع. العمليات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر تكررت وبارجة أمريكية تدخلت. الجو اليوم خريفي وأمطار مرتقبة الأربعاء.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.